بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبتدئ شرح كتاب جمعة الاعتقاد للإمام بن محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 2600، وهو كتاب مختصر في بيان الاعتقاد. وهذا الكتاب جعله المؤلف رحمه الله كالبلغة التي توصل الإنسان إلى معرفة الاعتقاد على وجه الاعتقاد، وكذلك هذه التسمية وهي جمعة الاعتقاد، كما أنها دالة على أن ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب إنما هو شيء يتبلغ في الإنسان ويعرف به عقيدته على سبيل الاختصار، فهو كذلك أيضا كتاب صنفه المؤلف كأنه جعله وأراد به أنه مختصر مضيء، لأنه ألفه على منهج أهل السنة والجماعة فيما رآه المؤلف رحمه الله. وكانت هناك كتب كثيرة مؤلفة تؤيد أقوال الأشاعرة أو المعتزلة، فجاء هذا الكتاب كأنه جمعة وهي الرياض الناصع في جسد الإنسان. وهكذا هذا الكتاب هو كتاب ناصع مضيء يستضيء به الإنسان، وهو أيضا مضيء بما تضمنه من خلاصة منهج أهل السنة والجماعة المفارق المناهج المنحرفة من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام على جهة العموم. فذكر المؤلف رحمه الله فيه جملة طيبة لاعتقاد أهل السنة والجماعة، سواء في باب أسماء الله وصفاته أو في باب الأسماء والأحكام أو ما يتعلق بأمر الآخرة أو ما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال سمعت رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان الذي يرثه كل زمان الذي لا يحزن من علمه مكان ولا يشغله شأن ما يشأ إلا عن الأشباه والأمجاد والخلزان الساحبة والأولاد ومثل حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والأسماء الحسنى صفات مولى الرحمن على العرش استوى وهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى هذا بكل شيء وقهر كل مخلوق لذة وحكما أتى كل شيء رحمة وعلما ولو ما ظل أيديهم لما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتاب العظيم قال لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: التسليم والقبول بآيات وآيات وأحاديث الصفات وكل ما جاء في القرآن أو صح من مصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجد الإيمان به فتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكر من ذلك أبدا إطلاقا ورفضا من ترك الطاعة بإذن الله نرد علمه إلى قائله ونجعل أهدافه على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أتلى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من بعبد الله فقال في لما يستعير من تشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال يعلم تأويله إلا الله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزير فترى له بابتغاء الفتنة في الذنب ثم حجبهم عما أمنوه وقطع أسماءهم عما قتلوه بخيره سبحانه فما يعلم تأويله إلا الله.
قال المؤلف رحمه الله الحمد لله المحمود بكل لسان. هذه الجملة استفتح بها المؤلف رحمه الله هذا المختصر لأن ما ذكر في هذا المختصر من مسائل الاعتقاد مما يحمد الله عز وجل عليه، لأن الله عز وجل الحمد في الأولى والآخرة كما قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، وهو المحمود جل وعلا في خلقه على خلقه محمود على شرعه ومحمود على قدره ومحمود على كل حال، وهذا أثبته الله عز وجل في كتابه، وأول ذلك ما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فإن هذه تستغرق المحامد كلها أولها وآخرها ما كان منها في الدنيا والآخرة، ولغ الحمد عز وجل سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقام كل ذلك لله عز وجل وهو المستحق له، وتمام الحمد وكماله إنما هو لله وحده لا شريك له، ولهذا ذكره الله عز وجل في كتابه كثيرا، فذكره عز وجل عند خلقه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وذكره عز وجل عند قضائه وفصله كما في قوله تعالى وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وذكره الله عز وجل أيضا عند تمام مشيئته ومضي قدره كما قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين، وذكره الله عز وجل في توحيد عبادته كما قال الله عز وجل هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. في مواضع كثيره من كتابه جل وعلا ذكر استحقاقه للحمد سواء كان ذلك على قدره او على شرعه، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقوله هنا المحمود بكل لسان كما في قوله تعالى فإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، في قوله جل وعلا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، وقوله المحبوب في كل زمان وذلك أن الله عز وجل له العبودية المطلقة على خلقه وهي على نوعين: عبودية قهر، وكل المخلوقين مقهورون لله عز وجل، ولذا تسمى العبودية العامة. فلا شيء من مخلوقاته يخرج عن هذه العبودية، الإنس والجن والطير والبهائم والجمادات والحيوانات والملائكة والأنبياء، كل الخلائق مذللون مسخرون لله عز وجل، داخل فيهم حكمه وقدره. وهذه هي العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة فهي طاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن أطاع رسل الله عز وجل فيما جاءوا به من عند الله فهذا قد عبد ربه عز وجل، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين. وأما الأولى فإنها للمؤمنين وغير المؤمنين، كما قال تعالى: وله أسلم من السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كما قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وكما في قوله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والعصر. فهذه عبودية عامة. وأما الخاصة كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقوله: الذي لا يخلو من علمه مكان، يعني أن الله عز وجل قد وسع علمه كل شيء، فلا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية. وهذا كما قال الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تكون منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تبينون فيه. وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكما قال الله عز وجل: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة قل بلى وربي لأتينكم عالم الغيب لا يعجب عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال: ولا يشغله شأن عن شأن. الشأن هو الحال والأمر، يعني أن الله عز وجل لا يشغله أمر عن أمر ولا حال عن حال، وإنما هو عز وجل يغني هذا ويذكر هذا ويعلم ما يقول هذا ويعز هذا ويذم هذا. لا يشغله إعجاز إنسان أو مخلوق عن إعجاز آخر، ولا إعجاز مخلوق عن إعجاز آخر، ولا يشغله جل وعلا كفار مخلوق عن إلى آخر ولا يشغله إلى مخلوق عن إلى مخلوق آخر، بل هو عز وجل يعطي كل من فضله فيهب لمن يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وكل ذلك يفعله ربنا جل وعلا فلا يشغله بعض خلقه عن بعض، لأنه عز وجل واسع في عطائه، واسع في قدرته، واسع في علمه، واسع في حكمته. وهذا مصطفى من قول الله عز وجل في والله سريع الحساب، فسر ذلك لأن الله عز وجل لا يشغله شأن العسر، قال جل عن الأشباه والأنباب، يعني تعاظم الله عز وجل عن الأشباه والأنباب. والأشباه جمع شبيه مأخوذ من الشبه والشبه، والأنباب جمع نبوه وأرضه، وهذان اللفظان أولهما الأشباه، والمراد به هنا نفي المماثلة عن الله عز وجل، بحيث إنه عز وجل لا يشبهه شيء من مخلوقاته، كما أن مخلوقاته لا تشبهه جل وعلا وهو لا يشبه مخلوقاته، يعني أنه لا يماثله جل وعلا. فهذا متعلق بتوحيد المعرفة والإثبات، يعني أن ربنا جل وعلا لا يماثله شيء من خلقه، لا في خلقه وتدبيره ولا في أسمائه وصفاته. فنفى المشابهة عن الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وخلقه، فهذا متعلق بتوحيد الأسماء والصفات والربوبية. وقوله والأنباء لجمع مد وهو عظيم، وهنا متعلق بتوحيد العباده، يعني انه عز وجل جل عن ان يشاركه احد في عبادته، فالعباده كلها لله عز وجل، وهذا كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تسألوا من الله أندادا وأنتم تعلمون. فنهى الله عز وجل العباد أن يجعلوا له أندادا يعبدونه كما يعبدون الله، ويخافونه كما يخافون الله، ويحبونه كما يحبون الله، ويرجونه كما يرجون الله. يبين هذا قول الله عز وجل عن المشركين ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. وهذا هو الاظهر في مراد المؤلف رحمه الله، فيكون قوله جل اسم الاشباه يعني في أسمائه وصفاته وخلقه وتدبيره، والأنداد وجل عن الأنداد في عبادته وطاعته، فلا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. قال وتنزه عن الصاحبة والأولاد، يعني أن الله عز وجل ليس له صاحبة ولا زوجة وليس له أولاد، فنفى هنا أن يكون له زوجة وأن يكون له أولاد، ومن لازم ذلك أن لا يكون مولودا، وهذا ذكره الله عز وجل كما في قوله بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وكما في قوله تعالى الجن وأنه تعالى جهد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وكما في قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، في قوله تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا الذي خلق السماوات والأرض ولم يكن له شريك الذي خلق السماوات والأرض ولم يكن له شريك الذي خلق السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكما في قوله كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الآيات وما في معناها تبين انتفاء الصاحبة والولد عن الله عز وجل. قال ونفذ حكمه في جميع العباد، الحكم على نوعين، حكم قدري وهذا نافذ في جميع العباد ليس لهم اختيار فيه، فما أراده الله عز وجل جار على خلقه والله يحكم لا معقب لحكمه. والنوع الثاني وهو الحكم الشرعي، والحكم الشرعي ينظر إليه من جهتين، من جهة الفاعل أو من جهة الحاكم وهو الله عز وجل، ومن جهة المحكوم. أما الحاكم فإن الحكم له جل وعلا، ليس لأحد من المخلوقين حكم مع الله تعالى، إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحد. والجهة الثالثة يتعلق بالمخلوق وامتثاله بهذا الحكم، فهذا منهم من يهديه الله عز وجل ويوفقه إلى إصابة حكم الله عز وجل بامتثال الأوامر وترك النواهي، ومنهم من يضله الله عز وجل. فحكم الله بجميع عباده يراد به الحكم القدري، ويراد به الحكم الشرعي من حيث إن الله عز وجل هو الذي له الحكم على عباده. وأما من جهة المخلوق فإن المخلوق قد يفعل الحكم الشرعي وقد لا يفعله، وفعله له بقدر الله وتركه له بقدر الله. قال لا تنكره العقول في التفكير، التفكير هو إعمال الخاطر الشيء، يعني أن العقول إذا أعملت فكرها وأجالت خاطرها فإنها لا تستطيع أن تمثل الباري عز وجل، لأنه جل وعلا فوق ذلك. مهما أعطي العقل من الذكاء والقوة والإدراك فإن الله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى فوق ما تتمثله هذه العقول. ومن هنا يستفاد أن معرفة الله عز وجل لا تكون إلا بطريق السمع، الأخبار الواردة في كتاب الله وعلى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة الأنبياء والمرسلين، لأن هذا من أمور الغيب، هذا من جهة معرفة هذه الأسماء والصفات. أما من جهة إدراك حقائقها وكيفياتها فإن العباد لا يدركون ذلك ولا يعرفون كيفية صفات الله عز وجل، وعقولهم لا تدرك هذا. فدل ذلك على أن الأمر منوط بالسمع وليس بالعقل. وقد يكون قائل: هل يعني هذا انتفاء أن يكون العقل مدخل في باب معرفة الله عز وجل؟ والجواب عن هذا أن العقل لا يدرك ما يجب لله عز وجل وما يمتنع عليه اتباعه، وإنما العقل تابع للنقل مؤيد له. والعقل الصحيح لا ينافي النقل الصحيح، بل هو يتفق معه سواء وسواء. ولهذا أئمة السنة يستدلون بالنصوص الشرعية ويتبعونها بالأدلة العقلية في مقام الرد على المعطلة والمشبهة والمحرفة والمتكلمين. أما عند حكاية الاعتقاد فإنهم يقتصرون على ما ورد من السنة، فالذي ينبغي أن يعلم هنا أن السلف إذا أرادوا إقرار العقيدة وبيان تقرير العقيدة وإثباتها فإنما يكون ذلك عن طريق السنة. ولهذا كتبوا في الاعتقاد إذا كانوا يحكون الاعتقاد يجدون الآية والأثر. وأما إذا كانوا يحكون على المخالف فإنهم يذكرون الأدلة العقلية ثم يتبعونها بالأدلة العقلية المؤيدة للنقلية، ويبينون أنه لا تناقض بين ما دل عليه الشرع وما دل عليه العقل، وإنما فهم ذلك ردا على المتكلمين الذين يزعمون أن هذه النصوص الواردة في الأسماء والصفات مخالفة للعقل يجب تأويلها وصرفها عن ظواهرها، لأنهم يقولون إنما يجب ذلك لأن العقل القاطع يقضي أن الله عز وجل منزه عن مشابهة خلقه، ويستدلون بأدلة عقلية. فيبين لهم أهل العلم من أهل السنة أن الدليل العقلي الصحيح هو الموافقة في نصوص الكتاب والسنة، فيستدلون بالعقل من هذه الجهة. قال: ولا تتورطنه القلوب والتصوير، يعني أن القلوب لا تتخيل الخالق عز وجل، بل يحرم عليها أن تمثل الخالق أو أن تتخيله، لأنه فوق ما يتصوره العباد. وهذه الجملة منقولة أو منقول معناها عن الإمام الشافعي وغيره. الإمام الشافعي رحمه الله قال: وحرام على العقول أن تمثله، وعلى الخواطر أن تحده، أو على الأهواء أن تحده. ثم قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية يقرر بها المؤلف رحمه الله ما سبق من مناسبات يقول أنه جل وعلا ليس له شبيه ولا مثل، وأنه عز وجل لا يمثل ولا يتصور، بل هو فوق ذلك، وأنه جل وعلا بكل شيء محيط. قال: ثم استدل بهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى الله عز وجل أن يكون شيء مناسب، وقوله شيء مثل في سياق الإثبات وتعم الأشياء كلها. قال: وهو السميع البصير، فجمع في هذه الآية بين النفي والإثبات، وهذا يعني أنه يثبت لله عز وجل ما حدثه لنفسه، لأنه قال: وهو السميع البصير. لكن هذا السمع والبصر لا يشبه فيه أحد من خلقه، ولا هو جل وعلا يشبه أحدا من خلقه، لأنه في أول الآية قال: ليس كمثله شيء. فسمعه ليس كسمع العباد، وبصره ليس كبصر العباد، وعلمه ليس كعلم العباد، وحلمه ليس كحلم العباد، وعزته ليس كعزة العباد، ورحمته ليس كرحمة العباد. والمنفي هنا هو المثل، ليس كمثله شيء. ومن هنا يرى بعض العلماء أن الأولى أن يعبر بنفي المثلية وليس بنفي المشابه، ومن عبر بالاختلاف من المشابهة فإنما أراد المثل، لأن عندنا الشبيه والنفير. النفير هو الذي يماثل الشيء من كل وجه في جوهره وصفاته. واما الشبيه فانه الذي يشبه الشيء ولكن بعض صفاته. فاذا قالوا فلان او زيد كالاسد لا يعنون انه في جوهره كالاسد، في صورته كالاسد، في كونه لا ينطق، كونه لا يعقل، كونه يختلف. لا، المراد مشابهته في قوه والشجاع. فهنا لا يقال زيد، فهنا يراد لقد زيد كالاسد، ويراد انه يشبه الاسد في بعض الوجوه. اما المثل فانه غالبا ما يستعمل من المماثله من كل وجه. ولهذا تقول فلان مثل فلان، زيد مثل عمرو، يعني انه مشابه له من جميع الاوجه، والفارق ليس بظاهره. لكن يعني من قال انه عبر بنفس المثل اتباعا للقران وخروجا من هذا الاختلاف، من هذا الفارق الذي ذكره العلماء. ولكن يجوز التعبير به لان السبب اكبر به. فقوله ليس كمثله شيء هنا نفي المماثله، يعني ان الله عز وجل لا يماثله احد من خلقه. وعندنا مماثله ومشابهه وتكييف، هذه الألفاظ تستعمل. فالمماثلة يعني أنا نفي المماثلة من كل وجه، والمشابهة يراد بها هنا عند أهل السنة إذا نفوا المشابهة يريدون نفي المماثلة، وعندنا التكييف هو بيان كيفية الصفة. أهل العلم من أهل السنة والجماعة تتطبخ صورة المذهب، مذهب السنة والجماعة، لأن المؤلف فيما يأتي من كلامه كامل الصفة. أهل السنة يقطعون بأن الله لا يماثله شيء كما تبين القرآن، ويدفعون بأنه بأن كيفيات صفات الله لا تعلم بالخلق، ولا يجوز للإنسان أن يتوهم. يبقى بعد ذلك معنى هذه الصفات، هل هو معلوم أو مجهول؟ عندنا لفظ، عندنا معنى، وعندنا كيفية. أما اللفظ فهو مخبر، يعني كل ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه مما أثبته الله عز وجل من الأسماء والصفات له فإنه نسبة لفظا. ولا يجوز للإنسان أن يقول إن هذا اللفظ ينزه الله عز وجل عنه. والثاني إثبات المعنى، والمعنى هنا المراد به المعنى الذي دلت عليه لغة العرب وظواهر النصوص. فمثلا الساعة السمع معروف في لغة العرب والبصر معروف في لغة العرب والعلم معروف في لغة العرب واليد معروف في لغة العرب والوجه معروف في لغة العرب وغيره. فهذه لها معاني هي التي دلت عليها ظواهر النصوص وعرفت اللغة العرب. وهذه فتوى أهل السنة والجماعة خلافا للمفوضة. المفوضة يثبتون الألفاظ ويقولون إن المعاني من معاني الأسماء والصفات لا يعلمه إلا الله. ومنهم من يقطع بأن ظواهرها غير مراد. المفوضة على نوع يقولون نثبت الألفاظ ونكب علم المعاني إلى الله عز وجل فلا يعلمها أحد من العباد. وهذا مذهب باطل كما سيأتي إن شاء الله. والقسم الثاني من المفوضة يثبتون الألفاظ ويقولون إن ما الظاهر من معانيها غير مراد. فإذا قال الله عز وجل بما خلقت يدي قطعوا بأن نعل اليدين المعروف في لغة العرب الظاهر النص غير مراد. لكن ما هو المعنى المراد؟ يقولون هذا يحول علمه إلى الله عز وجل فيثبتون الله وينفون ان يكون المعنى الظاهر المتبادر من ظاهر الناس المراد ويقولون ان له معنى اخر لكن هذا المعنى لا يعلمه الا الله ولا يعلمه الا الله. فهؤلاء المفوضه شر من المعنى لانهم لم يفوضوا الا بعد ان اقبلوا الحظ. وهذا فارق بين أهل السنة والجماعة وبين المعطلة وبين المفوضة بين أهل السنة والجماعة وبين المفوضة. الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة يفسرون هذه الأفكار لكن يحرفونها عن معانيها فيفسرون نزول الله بنزول رحمته ويفسرون مجيء الله بمجيء الملائكه ويفسرون الوجه بالثواب ويفسرون الرحمه باراده الانعام والغضب باراده الانتقام وهكذا. يكون معانيها معلوم لكن معانيها ليست هي ظاهرة منها ولكن لها معاني تؤول النصوص إليها ويسمونه تأويلا وهو تحريف. وأما الكيفية فأهل السنة يقولون كيفية صفات الله تعالى لا تعلم. فالمعنى العام معلوم ومن هنا من قال من أهل السنة إنه لا يقال من نهى عن تعبير المشابهة خشية الوقوع فيما وقع فيه المبتدعة من نفي المعنى الذي هو يعني الذي فيه تشابه العام مثال ذلك اليد. اليد معلومة باللغة بالعرب، وهي في معناها العام العرب، لكن كيفيتها بحسب الانتباه إليه. أن في المخلوقات مثلا من يد بني آدم يده ليست كاليد الشاه، والشاه ليست يدها كيد النملة. فهذه ثلاثة أشياء إذا أطلقت اليد علم المعنى العام، وهي مشتركة في المعنى العام، لكن كيفية اليد تختلف بإضافتها إلى بني آدم أو بإضافتها إلى الشاه أو بإضافتها إلى النملة. والله عز وجل يشبث له المعنى العام، فإذا قيل اليد نعلم باللغة العرب معنى اليد، والوجه نعلم معنى الوجه، لكن كيفية هذا الوجه لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومطامع الحفاظ في إدراكه منقطعة. ومن هنا لما ذكر بعض العلماء ونبه على أنه على من أولى على أنه على من أولى التعديل بنفس ما لا بنفس المشابهة، حذرا من الذين قالوا إن نفوا المشابهة وأرادوا نفي المعنى، وأرادوا نفي المعنى، فصار عندنا نفي لفظ ومعنى وكيف. اللفظ يثبتها السنة والجماعة، والمعنى يثبتها السنة والجماعة كما سيأتي إن شاء الله في مقولة الإمام مالك. وإما الكيف فهذا لا يثبته أهل السنة والجماعة، يثبتون من صفات الله الكيفية لكن لا يعلمون أهل يعني السنة والجماعة، يقولون من يد الله الكيفية ولعلمه كيفية وسمعه كيفية، لكن لا يعلم العباد هذا الكيفية. فالمنفي ليس هو إثبات الكيفية، وإنما المنفي هو علم العباد الكيفية، وفيه فرق بينهما. المنفي عند أهل السنة والجماعة هو نفي علم العباد بكيفية صفات الله، وليس المنفي هو إثبات أنما صفات الله تعالى كيفية. ولهذا يقول أبو داود الطيالسي رحمه الله: كان شعبة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وشريك وأبو عوانة لا يحبطون ولا يمثلون ولا يشبهون، يرمون الأحاديث لا كيف، وإذا سئلوا أجابوا بالأخر، وإذا سئلوا أجابوا بالأخر. فقوله يرمون الأحاديث لا كيف ونفى أنهم لا يثبتون، لكنه لم ينفي علمهم بمعانيها. لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل وصفاته في القرآن، والله عز وجل قال في القرآن: ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. ومنها آيات الصفات، ومنها آيات الصفات تتدبر. ومن قال إنها لا تتدبر ولا تعقل معانيها فعليه التدبير، لأن الأصل هو التدبر بنص القرآن الكريم. فمن نفى أنها لا تتدبر مفوضة ويقول لا معنى لها، يعني معناها يكون معناها مفوض إلى علم الله عز وجل والعباد لا يعلمون ذلك، هؤلاء يعارضون القرآن، لأن القرآن أمرنا بالتدبر. فهذا هو الأصل، تدبروا آيات الاعتقاد، تدبروا آيات الحلال والحرام، لا تدبروا الأخبار. هذا هو الأصل التدبر. والذي لا يفرق عليه لا يتدبر، والذي يحتاج إلى دليل. فعندنا كيفيات الله عز وجل لا تتوهم ولا تتخيل، ولا يقال ان هذا مما من تدبره، لان الله عز وجل قال ولم يكن له كفوا احد. وقال هل تعلم له سميع، يعني لا تعلم له سميع، يعني مماثلا مكافئا. فانتفى ان يتدبر الانسان كيفيات صفات الكيفيه صفات الله عز وجل. قال له الاسماء الحسنى والصفات العلى، يعني ان الله عز وجل له الاسماء الحسنى وهي البالغه كمال الحسن في الفاظها ومعانيها، والصفات العلى اي ان الله عز وجل له من الصفات اكملها واعلاها واجلها، فلا يتطرق الى اسمائه ولا الى صفاته شيء من النقص، وهي صفات كمال في الفاظها ومعانيها وكيفياتها. بخلاف المخلوق قد المخلوق لا تثبت له الاسماء الحسنى صفات العلى، وانما قد يكون اسمه حسنا وصفته حسنه، لكن غايه الحسن وغايه في الاسماء والصفات وغايه العلو والصفات ليس الى المخلوق، فلا يثبت له من السمع غايته ولا من البصر غايته ولا من العلم غايته، وإنما يثبت له من السمع والبصر ما يليق به. ولهذا إذا أرادوا أن يذكروا إنسانا يقولون حتى ولو كتب النبي عليه الصلاة والسلام هو له من العلم الكامل بالنسبة إلى المخلوق، يعني كماله بالنسبة إلى المخلوق وليس كمالا مطلقا. ولهذا من سنوات أنا أعلمكم بالله، فهو قال أنا أعلمكم يعني أعلم البشر بالله، وهذا علم مقيد وتفضيل مقيد للخلق وليس تفضيلا مطلقا، إنما هو مقيد للخلق. فصفات العباد مقيدة وليست مطلقة، وأما الكمال المطلق والحسن المطلق، الحسن المطلق في الأسماء والكمال المطلق والعلوم المطلق في الصفات لا يكون إلا لله عز وجل. قال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بقول بينه يعلم السر وأخفى. هذه الآية اشتملت على أبواب صفة الاستواء على العرش لله عز وجل، وهي ثابتة في سبعة مواضع من كتابه، وأثبت أيضا الملك لله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأثبت أيضا علم الله عز وجل فإنه يعلم السر وأخفى، يعني يعلم السر وأخفى من السر وهو الوسوسة. وبعض العلماء ذكر السر بأنه الوسوسة، وسوسة النفس، وأخفى يعني ما كان سيخطر على قلب بني آدم فقد علمه الله عز وجل قبل ذلك، لأن الله عز وجل خلق الخلق وعلم ما هم عاملون وكتب ذلك قبل أن يخطر على بال بني آدم. فأثبت فيه الاستواء على العرش، وأثبت فيه الملك لله عز وجل، وأثبت فيه تعليم الله عز وجل. وهذه الآية يعني فيها أن الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء والسميع البصير، أثبتنا له في الآية السابقة هو انتفاء مماثلة الخلق وإثبات أسمائه الحسنى المتضمنة في صفات العلى، والسمع والبصر من صفات الله عز وجل الذاتية. ثم أثبت للرب عز وجل الخلق والتدبير، وأثبت له العلم غالبا من صفاته الذاتية، وهذا يدل على أن إثبات هذه إثبات الأسماء والصفات إنما يكون في النص من الكتاب والسنة، بمعنى أن طريقة القرآن الغالبة والنفي المجمل ليس كمثل شيء، والإثبات المفصل في باب الأسماء والصفات. وإن كان أحيانا إثبات المجمل ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، لكن المقصود من الله في طريقة القرآن هو المثل المجمل، وأحيانا يرد المثل المفصل من قوله تعالى لا تعصون سنة ولا نوح، هذا المثل المفصل، لكن الغالب هو المثل المجمل والإثبات المفصل. ثم أيضا أن هذا الإثبات إنما هو توقيف، لهذا جاء به المؤلف المسائل الاستواء والعلم والسمع والبصر، إن ما نثبت إلا ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أحاط بكل شيء علما، وهذا كما قال الله تعالى وكان الله بكل شيء محيطا، في قوله الا انه في مله من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط، وفي قوله والله محيط بالكافرين والله من ورائهم محيط. وقهر كل مخلوق عزه وحكما، يعني أن كل مخلوق فهو مقهور لله عز وجل، والعزة هي الغلبة والمنع، يعني أن الله عز وجل لا غالب له، وهو الذي قهر عباده، وعباده بكمال عزته مقهورون ولا يستطيعون رد ما أراده الله عز وجل، كما أنهم لا يستطيعون لما نهى الله عز وجل فيما أراد ودفع ما قدر، لأنه عز وجل له عزة القهر والمنع. وهذا كما في قوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قال ووسع كل شيء رحمة وعلما. وهذا فيه إثبات سعة رحمة الله وعلمه كما في الذي قبله إثبات كمال الله عز وجل في عزته وحكمه، وأيضا قبله في إثبات سعة علم الله عز وجل قال أحاط بكل شيء علما. وهذا إشارة إلى أن صفات الله عز وجل لا تشابه الصفات المخلوقين، لأن المخلوق في علمه وفي عزته في رحمته له حد ينتهي إليه، وأما الرب جل وعلا فليس لصفاته حد. ولهذا سيأتي إن شاء الله بكلام المؤلف وغيره من أهل العلم بلا حد ولا تقدير، أو بلا حد ولا قال، يعني أن صفات الله عز وجل ليس لها حد، أما المخلوق فلصفاته حد. فابن آدم له علم ينتفع به، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا لا يعلمها أحد من الخلق، ذات الغيب لا يعلمها أحد من الخلق، وإنما يعلمها الرب جل وعلا. إذن فعلم العبد له حد ونهاية ينتهي إليها، وقدرته وعزته لا حد ينتهي إليها، ورحمته أيضا لا حد ينتهي إليها. إذن في هذه الجملة إشارة إلى أن صفات الله تعالى لا تشبه صفات المخلوقين، لأن صفات الله عز وجل ليس لها حد تنتهي إليه بخلاف صفات المخلوق، فإن لصفاته حدا تنتهي إليه. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وهذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها أيضا بيان لأن صفات المخلوق تنتهي لها حد نهاية، وأما صفات الخالق فلا حد لها ولا نهاية، لأنه قال ولا يحيطون به علما، لا بأسمائه ولا بصفاته. وأما المخلوق مخلوق فيحاط به، المخلوق يحاط به علما، وأما الخالق فلا يحاط. ولهذا وفي هذه الآية استدل العلماء على أن الله معرفة العباد بكيفية صفات الله بقوله ولا يحيطون به علما، هم يعلمون ويعرفون صفات الخالق جل وعلا، لكن هذه الصفة هذه المعرفة لا تقتضي الإحاطة. ولهذا في الحديث اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب. هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب لا يعلمها العباد، وهذا داخل في قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وفي قوله تعالى لا تحيط بالأبصار، لا تحيط بالأبصار وإن كان المؤمنون يرونه يوم القيامة، لكن يرونه رؤية بغير إحاطة كما يرى الإنسان الشمس والقمر وهو يراها لكن لا يحيط بها، كما انه يرى السماوات ويرى الارض لكن لا يحيط بها، وهذا داخل في قوله تعالى ولا يحيطون به علما. اذا لعل المؤلف رحمه الله اراد بهذا الولايه التي ذكرها ان الله عز وجل يشاء فيها، لانه عز وجل بكمال صفاته وحسن اسمائه فان العباد لا يحقون بها علما، يعني لا في عددها ولا في كيفياتها، لأن الجبار جل جلاله تعرف إلينا بصفاته وأسمائه، لكن لا يعني ذلك أن يحيط الإنسان بها كلها في عددها وكيفيتها. ولهذا تقدم الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك، قد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أليست أسماء الله عز وجل محصورة في 99 اسما؟ جواب عن هذا لا، يعني الجواب عن هذا مقاتلنا لله تعالى 99 اسما منصوبة، بأن من أحصاها دخل الجنة، وكأنه يحث على معرفة 99 اسما من أسماء الله عز وجل الكثيرة التي استأثر الله عز وجل ببعضها وأظهر بعضها. من أحصى مما أظهر الله عز وجل 99 اسما، بمعنى عرفها وعرف معانيها وعمل بمقتضى آثارها، فإنه يدخل الجنة. مما تقدم نخلص إلى ثلاثة أمور مهمة لأنها تبين ما سيأتي. أولها أن طريقة السلف هي الطريقة التي دل عليها القرآن في باب أسماء الله وصفاته، وهي المذكورة في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والثانية أن طريقة السلف وإثبات اللفظ وإثبات المعنى ونفي العلم بالكيفية. والأمر الثالث أن أسماء الله عز وجل وصفاته ليس لها حد ولا غاية تنتهي إليه بخلاف صفات المخلوقين. هذه الثلاثة أشياء توضح ما بعدها إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.